بودكاست
وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.
في الفصل الثاني من كتاب وهم الإلحاد للسيد أحمد الحسن عليه السلام، وتحت عنوان الأدلة الجينية، وهي كثيرة، منها اندماج الكروموسوم الثاني لدى الإنسان، وهو عبارة عن حاصل اندماج زوجين من الكروموسومات لا تزال مفصولة لدى الشمبانزي والأورنجوتان والغوريلا. فالإنسان لديه 23 زوجا، في حين لدى بقية القردة العليا 24 زوجا. وفي بحث للدكتور جاكوب جورج، أستاذ مساعد الطب الباطن السريري في جامعة أيوا الأمريكية، يقول: توضح المعطيات التي نقدمها هنا أن اندماجا حدث بين التلومير، وهي أطراف الكروموسومات في كروموسومات الأسلاف، تاركا بصمة ثابتة قديمة في العصبة 2Q13، وكان هذا الاندماج سببا في تقليل 24 زوجا من الكروموسومات لدى الشمبانزي والأورانغوتان والغوريلا إلى 23 زوجا لدى الإنسان الحديث. ومن هنا يتوضح أن هذا لابد أن يكون حدث نسبيا. تشير دراسات المقارنة الخلوية في أصناف الثدييات أن التغييرات الروبرتسونية، وهي الكروموسومات التي تحتوي سنترومير وسط الكروموسوم مركزي والناتجة من كروموسومين يحتويان سنترومير غير مركزي، قد لعبت دورا كبيرا في تطور النمط النووي. توضح هذه الدراسة أن الاندماج بين التيلومير عوضا عن تغيير موضعي بعد انكسار الكروموسوم هو السبب في تطور الكروموسوم 2 من كروموسومات الأسلاف القردة. ويوضح الدكتور كينيث ميلر، أستاذ لعلم الأحياء في جامعة براون، متخصص في بيولوجيا الخلية والبيولوجيا الجزئية، مسألة اندماج الكروموسوم الثاني لدى الإنسان كما في هذا المقطع الفيديوي.
When 20th century scientists discovered the role DNA plays in heredity, they founded a new science called genetics that put Darwin's theory to the test. The cells of all great apes, like chimpanzees, gorillas, and orangutans, contain 24 pairs of chromosomes. If humans share a common ancestor with apes, you'd expect us to have the same number. But surprisingly, human cells contain only 23 pairs.
Now, if we share a common ancestor, what happened? Is it possible that in the line of evolution that led to us, a pair of chromosomes from a primate ancestor just got lost and just got discarded? Well, the answer to that is no, it's not possible. And the reason is because every primate chromosome has so many important genes on it that the loss of both members of a pair would be fatal. You wouldn't even get through embryonic development. So there's only one possible explanation. And that explanation is that in the line that led to us, two chromosomes that were separate in other primates became fused to form a single chromosome. And this is why evolution is a science. That possibility is testable. We ought to be able to look at our genomes and find that we carry a chromosome with the marks of that fusion on it. Now, how would we find that? It's easier than you might think.
Typically, on the ends of every chromosome, you should find special genetic markers, or sequences of DNA, called telomeres. And in their middles, you should find different genetic markers called centromeres. But if a mutation occurred in the past, causing two pairs of chromosomes to fuse, We should find evidence in those genetic markers. Telomeres not only at the ends of the new chromosome, but also at their middles, and not one, but two centromeres. Finding a structure like this in our chromosomes would explain why humans have one pair fewer than the great apes.
If we don't find it, then the case for common ancestry for our species might be refuted. But if we do find it, it would be powerful evidence in favor of evolution. So all we have to do is to scan the human genome and see, do we have a chromosome that has these marks, telomere DNA in the center and two centromeres? Well, the answer turns out to be we do. And it's human chromosome number 2. And the evidence is unmistakable. We've suspected this for a very long time. And in 2005, a definitive study was published showing that chromosome 2 has the exact fusion point, almost the point at which the scotch tape holds those two chromosomes together to be found. The closer we look at our own DNA, the more detailed the glimpse we get of our own genome, the more powerful the evidence for our own evolution from common ancestry with other species becomes.
توضح هذه الصورة اندماج كروموسوم الثاني لدى الإنسان. وتحت عنوان الاشتراك بين الإنسان وبقية الرئيسيات في الفيروسات القهقرية الريتا فيرس، بحث للبروفيسور جون ماكدونالد يقول: وجد أن لكل 42 فصيلة من الفيروسات القهقرية داخلية المنشأ ERV Endogenous Retroviruses عند الشمبانزي أرثرولوجات مع الإنسان ما عدا اثنان منهم وهم CERV1 وPTERV1 وCERV2. يقول السيد أحمد الحسن عليه السلام: ولتوضيح هذه المسألة وكيف أنها دليل على التطور، لنتصور أن هناك شريط تسجيل لأحداث حياة النوع الإنساني وبقية القردة العليا، وعندما قرأنا هذا الشريط وجدنا أن الجميع يحملون نفس الإشارات على إصابات معينة تركت فيهم آثارا قبل ملايين السنين، فلا يوجد تفسير لوحدة هذه الآثار غير أنها أصابت أصلا مشتركا لهذه الأنواع اليوم. وإلا فمن شبه المستحيل بحساب الاحتمالية أن يصابوا بنفس هذا الكم والنوع من الإصابات ويحصلون على نفس الآثار وفي نفس الوقت وفي نفس المكان. مثال للتقريب: لنفرض أن لدينا شخصين هما سين وصاد، ولدينا سجلات فيها تاريخ سلف كل واحد منهما، وقمنا بمراجعة هذا التاريخ فوجدنا التالي: إن أحد أجداد سين، ولنفرض أنه 100، قد جرح بجرح طوله سنتيمتر واحد في موضع كذا في ذراعه الأيمن في تاريخ كذا، وإن أحد أجداد صاد وتسلسله 100 أيضا قد جرح بجرح طوله سنتيمتر واحد أيضا في نفس الموضع في ذراعه الأيمن وفي نفس التاريخ. ووجدنا أن أحد أجداد سين، ولنفرض أنه 70، قد ضربت عينه اليسار فصار أعورا في تاريخ كذا. ووجدنا أن أحد أجداد صاد وتسلسله 70 أيضا قد ضربت عينه اليسار فصار أعورا في نفس التاريخ. وهكذا تكررت هذه الأحداث المشتركة المتطابقة تماما بين أجدادهما عشرات المرات. فالآن أي شخص يطلع على هذا التاريخ سيحكم أن هؤلاء الأجداد عبارة عن نفس الأشخاص، وأنهم سلف مشترك يربط بين هذين الشخصين سين وصاد. والحقيقة أن أدلة علم الجينات على التطور كثيرة، ولست هنا بصدد استقصائها جميعا، ولهذا سأختم بترك أحد علماء الجينات يتكلم عن بعض الأدلة التي وجدها بنفسه أثناء دراسته للخريطة الجينية للإنسان وبعض الثدييات والكائنات الأخرى، وهو الدكتور فرانسيس غولنز، وهو عالم جينات أمريكي قاد مشروع الجينوم البشري، وهو كعالم جينات يؤمن بصحة نظرية التطور، وفي نفس الوقت يؤمن بوجود الله، وألف أكثر من كتاب في محاولة للدفاع علميا عن اعتقاده بوجود الله. يقول الدكتور فرانسيس: عندما أصبت بالملاريا في غرب أفريقيا في 1989، حصل ذلك مع أني أخذت الوقاية اللازمة الكلوروكين. أن التغييرات الطبيعية والعشوائية التي حدثت في جينوم طفيلي الملاريا نتيجة للانتقاء عبر سنين طويلة من استخدام الكلوروكين في ذلك الجزء من العالم، أسفرت عن مسبب مرض مقاوم للعقار، وبالتالي انتشر بسرعة. وبنفس الطريقة هناك تغييرات تطورية سريعة في فيروس الـ HIV المسبب لمرض الأيدز، وضعت عوائق كبيرة أمام تطوير اللقاح، وهي السبب الرئيسي لعدم نجاح العقارات المضادة للأيدز. وأكثر من هذا على الساحة العامة هو أن المخاوف من انتشار مرض إنفلونزا وبائي بسبب سلالة فيروس H5N1 المسبب لإنفلونزا الطيور مستندة على الاحتمال العالي أن السلالة الحالية المدمرة للدجاج والأشخاص المسؤولين عن تربيتها ستتطور إلى شكل ينتشر بسهولة من شخص لآخر. بالفعل يمكن القول بأنه ليس فقط علم الأحياء، وإنما علم الطب أيضا يستعصي فهمه من دون نظرية التطور. دراسة الجينوم يؤدي لا محالة إلى الاستنتاج بأننا البشر والأحياء الأخرى ننحدر من نفس السلف. من جهة نظر المتدينين فأن هذه الأدلة لوحدها لا تكفي طبعا لإثبات الأصل المشترك بين المخلوقات، وهذا التشابه الجيني يمكن أن يعزى إلى استخدام الخالق لتصميم ناجح لعدة مرات، لكن سنرى. وكما تم التمهيد له في أعلاه في مناقشة الطفرات الصامتة Silent Mutations في الأجزاء المرمزة للبروتين، فأن دراسة الجينوم التفصيلية جعلت هذا التفسير الذي يتبناه الدينيين لا يمكن الدفاع عنه، ليس فيما يخص الأحياء الأخرى بل حتى بالنسبة للإنسان. كمثال على ذلك لنطلع أولا على مقارنة جينوم الإنسان مع جينوم الفأرة، وقد تم تحديد كل منهما بدقة عالية. الاثنين متقاربين في حجم الجينوم عموما، كما أن المخزون من الجينات المرمزة للبروتين متماثل في الاثنين، كما أن النظر في تفاصيل الجينوم يدلل بصورة لا تقبل الشك على الأصل المشترك بين الاثنين. من لا يقبل بالقول أن الله وضع هذه العناصر المتكررة القديمة في تلك المواضع لإرباكنا وإضلالنا، فإنه لا مناص له من الخلاص إلى وجود أصل مشترك للإنسان والفئران. كما أن نوعية المعلومات التي تم استحصالها مؤخرا عن الجينوم تشكل تحد كبير أمام من يقول أن المخلوقات خلقت مباشرة من العدم. عندما يقارن المرء الشمبانزي والإنسان تظهر أحيانا جينات تعمل بوضوح في أحدهم ولكن ليس في الآخر، وذلك لأن هذه الجينات تعرضت لضرر من خلال أحد الطفرات الوراثية على الأقل. الجينات البشرية المعروفة باسم كاسباس 12 على سبيل المثال قد تكبد عدة ضربات قاضية، ولكنها وجدت في مكان مطابق نسبيا في الشمبانزي. جين الشمبانزي كاسباس 12 يعمل بصورة جيدة كما هو حال نظيره في جميع الثدييات تقريبا بضمنها الفأرة. لو كان الإنسان نشأ كنتيجة فعل خارق لخلق خاص، فلماذا يضع الله هذه الجينات الغير فعالة في هذه المواقع الدقيقة؟ يقول السيد أحمد الحسن عليه السلام: وبعد أن يسرد عالم الجينات فرانسيس كولينز الأدلة التي وفرها علم الجينات لإثبات نظرية التطور، يعلق قائلا: الملاحدة هنا قد يكونون في نشوة، فإذا كان الإنسان تطور من خلال الطفرات الوراثية والانتقاء الطبيعي، فمن يحتاج الله ليعلل وجودنا كبشر؟ وأنا أجيب على هذا: أنا أحتاج الله ليعلل ذلك. مقارنة الترتيب الجيني عند الإنسان والشمبانزي لا تخبرنا ماذا يعني أن تكون إنسانا. بالنسبة لي فأن ترتيب الحامض النووي بحد ذاته حتى لو يرافقه كم هائل من المعلومات عن الوظائف البيولوجية سوف لن يبين سمات الإنسان الخاصة مثل معرفته بالقانون الإخلاقي وسعيهم جميعا للبحث عن الله. إعفاء الله من ممارسة الخلق لا يلغي كونه مصدر الأشياء والتي تجعل من الإنسان مميز. هذا ببساطة يبين لنا شيء من تدبيره. إيجاز: الأدلة على صحة نظرية التطور كثيرة جدا، والإشكالات التامة على القول بالخلق دفعة واحدة كثيرة، كما تقدم إشكال عصب الحنجرة ومثله غيره من إشكالات التشريح المقارن وإشكالات الجيولوجيا التاريخية التي أثبتت بشكل قطعي أن الحيوانات والنباتات وجدت في صورة مترقية في فترات زمنية متتالية. فوجدت البكتيريا، وبعد زمن طويل وجدت خلية حقيقية النواة، ومن ثم وجدت كائنات متعددة الخلايا، وهكذا تطورت الحياة شيئا فشيئا. فإذا كان الخلق دفعة واحدة وكان الله هدفه الإنسان والبيئة والكائنات التي تحيط به، والإنسان لم يوجد إلا في فترة قريبة جدا بالنسبة للتاريخ الجيولوجي للأرض، فما هو الداعي أن يخلق الدفعات الأولى ويجعلها مرتبة بحيث أن كل دفعة خلق أحدث تكون مشابهة وأكثر رقيا وتطور من الدفعة الأقدم؟ هل مثلا أن الله خلقهم بهذا التدريج الزمني والارتقائي لأنه أراد أن يخدع الإنسان ويجعله يعتقد بالتطور عندما يرى أن الخلق مرتب بصورة مترقية بالتدريج في الطبقات الجيولوجية؟ أكيد لا، فالله يريد أن يعرف الإنسان الحقيقة كما هي، ويريد أن يؤمن الإنسان بالله وبالخلق كما أوجده الله. الجواب الوحيد المقنع والمنطقي والمقبول لما نراه في الجيولوجيا التاريخية هو أن الحياة بدأت بسيطة ثم تطورت وارتقت بالتدريج. وإذا كان لدى القائلين بالخلق دفعة واحدة جوابا منطقيا ومقنعا وله قيمة علمية وتؤيده الأبحاث الجينية والتشريح المقارن وسلسلة الأحياء الموجودة وإلى آخره، فليقدموا. أما أن يرفضوا نظرية التطور هكذا لأنها لا تعجبهم أو لأن بعض الملحدين يستغلونها لإنكار وجود الله سبحانه، ويعجز هؤلاء عن ردهم فيلجؤون إلى العناد ورفض نظرية التطور رغم الأدلة القائمة على صحتها، ورغم الإشكالات العلمية التامة على القول بالخلق دفعة، ورغم أن حتى النص الديني يدل على التطور، فهذا يكون تعسفا وعنادا مقيتا. ماذا بقي للمجادلين الذين يرفضون بجهل أو عناد نظرية التطور؟ بقي أن أي شخص يمكنه نقض نظرية، بحيث أنها إما تسقط من الاعتبار العلمي أو تعدل بمجرد أن يعثر على مشاهدة تتعارض مع تنبؤات تلك النظرية. ونظرية التطور واقفة تتحدى كل الرافضين لها أن يقدموا مشاهدة واحدة فقط، واحدة لا غير، تتعارض مع تنبؤات نظرية التطور. والحقيقة أن هذه المشاهدة مفقودة ولم تثمر آلاف الأبحاث والتجارب في علم الأحياء والتشريح المقارن والجينات منذ ظهرت نظرية التطور إلى اليوم في العثور على مشاهدة واحدة في عالم الأحياء الأرضية تتعارض مع تنبؤات نظرية التطور. وهذا يعني أن نظرية التطور صحيحة لا غبار عليها. فأكثر من 100 سنة مليئة بآلاف التجارب والأبحاث والمشاهدات العينية المطابقة دون استثناء واحد لنظرية معينة كفيلة بإثبات صحة تلك النظرية.
بودكاست وهم الإلحاد، آيات الربوبية في الكون، لمؤلفه أحمد الحسن.